الأوروبيون جهزوا عدة منظومات من طراز ثاد وإيجيس في البحر وفي بعض دول الجوار لمنع إطلاق صواريخ إيران. مع ذلك أطلقنا صواريخنا بنجاح وضربنا الأهداف التي أردناها، والآن إذا ما تجرأ أحد واعتدى على بلادنا فسيكون ردنا بلا شك أقوى من رد حرب 12 يوما، وبالتأكيد سنفتح عليه الجحيم.
اللواء باكبور حذر أيضا من مساعي أعداء المنطقة لتمزيق وحدتها الداخلية، مذكرا بأن الكيان الصهيوني حاول خلال حرب 12 يوما اغتيال القادة وإثارة الفوضى داخل إيران، لكن حكمة قائد الثورة ويقظات الشعب الإيراني أفشلت تلك المؤامرة. من جانبها صرحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن انتهى فعليا، مشيرة إلى أن إيران وروسيا والصين وجهت رسالة مشتركة بهذا الخصوص، وأن أغلب دول العالم ترفض النهج الأحادي في العلاقات الدولية، وأكدت أن بلادها منفتحة على الحوار القائم على الندية والاحترام المتبادل.
نحن دائما أهل حوار، وسبق أن قلت إننا في 12 من يونيو كنا في خضم مفاوضات، لكن عندما يتوقف الطرف الآخر عن التعالي والإملاء سنتحاور مع الجميع. هدفنا استيفاء حقوق الشعب الإيراني ولن نتوانى عن ذلك.
وفي ختام التطورات أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لارجاني استعداد بلاده لدراسة أي مقترح جديد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن تفعيل آلية الزناد دفع طهران إلى إعادة النظر في اتفاقية القاهرة مع الوكالة التي لم تعد سارية المفعول حاليا.
شدد نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف على أن تفعيل آلية الزناد من قبل التركيا الأوروبية يشكل إجراء غير قانوني ومخالفا للاتفاق النووي ومبادئ القانون الدولي. وأضاف عارف أن الحكومة الإيرانية مستعدة اقتصاديا لمواجهة أي عدوان محتمل، وليس لديها مخاوف تتعلق بإدارة اقتصاد البلاد. وفي الشق العسكري أكد نائب الرئيس الإيراني أن القوات المسلحة على أهبة الجاهزية لتوجيه صفعة محكمة للأعداء في حال ارتكاب أي اعتداء ضد إيران. شدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن العدو الصهيوني لم يحقق أغراضه ولن يحققها رغم التواطؤ الدولي، مؤكدا أن سلاح حزب الله جزء من قوة لبنان. وخلال حفل ثقافي لفت الشيخ قاسم إلى أن التدخل الأمريكي في لبنان والمنطقة يثبت أن واشنطن تقود العبادة والمجازر، محذرا الإدارة الأمريكية ومبعوثها الخاص توم باراك من التهديد المستمر للبنان. يواصل المسؤولون الأمريكيون حملة تحريضية وتضليلية ممنهجة ضد لبنان بهدف تشديد الاختلافات والانقسامات الداخلية، حيث زعم المبعوث الأمريكي توماس باراك أن نفوذ حزب الله في الحكومة اللبنانية عطل خطة نزع السلاح. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
لا يختلف اثنان على وصف الوضع في لبنان سياسيا وأمنيا بالوضع الحرج، بموازاة التهديدات الأمريكية والإسرائيلية المتواصلة لجهة مطلبهم الأساس نزع سلاح حزب الله. وتحت ضغط الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة برا وجوا وبحرا، يبحث لبنان خياراته التي يؤكد عليها بأن لا سحب للسلاح بالقوة إلا بالتفاهمات الداخلية، الأمر الذي لا يروق للأمريكيين والإسرائيليين الذين يذهبون باتجاه مطالب أول نتائجها المباشرة الدخول في حرب أهلية. من تلك التهديدات التي كان آخرها تصريحات المبعوث الأمريكي إلى لبنان وسوريا توماس باراك التحريضية، حيث زعم فيها أن نفوذ حزب الله في الحكومة عطل ما وصفها خطة نزع سلاح الحزب، مؤكدا أن واشنطن قدمت مشروعا مشتركا مع باريس أسمته المحاولة الأخيرة لإخضاع المقاومة اللبنانية ونزع سلاح الحزب بشكل تدريجي بإشراف أمريكي فرنسي، لكنه فشل بسبب الموقف القوي للحزب داخل الدولة اللبنانية حسب ادعائه. ضمن تلك الأجواء أتى اللقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون في قصر بعبدة، حيث تم خلال اللقاء بحث خطوط عديدة عريضة أهمها التفاهمات حول مبدأ وشكل إجراء مفاوضات غير مباشرة بين لبنان والكيان الإسرائيلي ضمن الثوابت اللبنانية. وهنا تواصل إسرائيل رفضها للمقترحات الأمريكية بشأن مسار التفاوض مع لبنان، رافعة مستوى الضغط العسكري من أجل دفع السلطات اللبنانية إلى تقديم تنازلات أعلن حيالها بري سقوط مسار التفاوض المباشر المقترح بسبب رفض تل أبيب التجاوب مع مقترح أمريكي بهذا الشأن. بري قال إن براك أبلغ لبنان بأن إسرائيل رفضت مقترحا أمريكيا يقضي بإطلاق مسار تفاوضي يستهل بوقف العمليات الإسرائيلية لمدة شهرين وينتهي بانسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة وإطلاق مسار لترسيم الحدود وترتيبات أمنية. وفي هذا الإطار تقول مصادر متابعة إن إسرائيل تواصل رفض كل المقترحات وتؤكد مرة جديدة أنها لا تسعى للحل بل تريد أن تفرض شروطها بالقوة. وتشير تلك المصادر إلى أن إسرائيل تريد أن تفاوض لبنان مباشرة وهذا مرفوض لبنانيا. أما التفاوض غير المباشر فلا مانع من خوضه، حتى حزب الله لا يمانع على أن يكون بعد وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والانسحاب من جنوبه.
أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن الشعب اليمني رفع راية الجهاد ضد الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي نصرة لفلسطين وتمسكا بقضايا الأمة. وخلال كلمته بمناسبة استشهاد الفريق الركن محمد الغماري انتقد السيد الحوثي أداء الحكومات العربية والإسلامية في أحداث المنطقة ولا سيما فلسطين، متسائلا عن دور جيوش هذه الدول وما قدمته للأمة في أصعب المراحل. وأشار إلى الإنجازات العسكرية اليمنية على كل المستويات في مواجهة العدوان، إذ اعتبر اليمن هو الدولة العربية الأولى من حيث الصناعات العسكرية، مؤكدا اعتماد صنعاء على الإنتاج المحلي الذي يبدأ من السلاح الخفيف إلى الطائرات المسيرة والصواريخ. استشهد شاب فلسطيني بنيران مسيرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك في سلسلة خروقات متواصلة لجيش الاحتلال منذ إعلان وقف الحرب. وأطلقت آليات الاحتلال نيران الرشاشات في المنطقة فيما ترددت أصوات انفجارات ناتجة عن نسف مباني سكنية شرق المدينة. وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت وصول 13 شهيدا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة، بعضهم تم انتشالهم من تحت الأنقاض. أعلن برنامج الغذاء العالمي أن الإمدادات الداخلة إلى غزة حتى الآن تكفي ما يقرب من نصف مليون شخص لمدة أسبوعين. وقال أن بعض الإمدادات تصل إلى شمال غزة ولكن ليس بالكميات المطلوبة، فيما أشار إلى أنه لا يمكن إيصال المساعدات لغزة بالمستوى المطلوب، فالمعابر ليست كلها مفتوحة. وفي هذا السياق أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بدخول نحو 1000 شاحنة مساعدات فقط إلى القطاع منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، مشددا على أن هذه الكميات المحدودة لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والمعيشية. للمزيد عن مستجدات الأحداث في غزة ولا سيما الأوضاع الإنسانية المزرية في القطاع نستمع إلى التقرير التالي.
فتح جنود الاحتلال النار على مناطق مختلفة في خان يونس مع تحليق مستمر لطائرات الاستطلاع، بينما تتعرض مدينة غزة لإطلاق قذائف من الزوارق الحربية الإسرائيلية وقصف مدفعي مكثف شرقي المدينة. وفي ظل إطلاق النار أصاب جيش الاحتلال فلسطينيا بزعم اجتيازه الخط الأصفر، والنيران ليست التجاوز الوحيد بل تشهد ما تسمى بالمنطقة الصفراء دوي انفجارات ناتجة عن عمليات نسف للوحدات والتجمعات السكنية لتحديد المناطق التي سيمنع السكان من تجاوزها. بدوره أكد مستشفى شهداء الأقصى أن جيش الاحتلال منع خروج 22 ألف مريض من غزة لتلقي العلاج، ما يعرض حياتهم للخطر. الخروقات يوثقها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ليعلن أن إجمالي ما دخل القطاع من مساعدات منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بلغ 986 شاحنة من أصل 6600 شاحنة كان يفترض دخولها حتى أمس الاثنين، وشدد على أن تلك الكمية لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية، مشيرا إلى حاجة القطاع إلى تدفق عاجل ومنتظم للمساعدات. كما أكد المكتب توثيقه سلسلة من الخروقات الخطيرة والمتكررة للاحتلال في القطاع تجاوزت 80 خرقا حتى يوم الأحد، موضحا أن عدد ضحايا الخروقات وصل إلى 97 شهيدا وأكثر من 230 جريحا. الوضع في غزة أصبح أكثر تعقيدا كما وصفته مديرية الدفاع المدني في غزة، لتحذر من انتشار واسع للذخائر غير المنفجرة داخل المناطق السكنية، مؤكدة الحاجة إلى معدات ثقيلة لإزالة الركام والصواريخ، لأن إزالة الركام بالأدوات البسيطة التي لديها تزيد من احتمال انفجار الذخائر.
قال الناطق باسم حماس حازم قاسم إن تأكيد المؤسسات الدولية استمرار مظاهر الجوع في غزة بسبب الحصار يتطلب من الجميع الضغط على الاحتلال لإدخال الغذاء والدواء بشكل كاف لأهالي القطاع. كما دعا قاسم الإدارة الأمريكية إلى الضغط الفعلي على حكومة الاحتلال لوقف انتهاكها للاتفاق انطلاقا من مزاعمها تمسك بوقف الحرب بشكل نهائي. وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أكد في مؤتمر صحفي في تل أبيب أن واشنطن لديها الكثير من الأمل بأن يصمد الاتفاق بين كيان الاحتلال وحماس. أكد مصدر أمني في غزة أن قوة رادع نفذت فجر اليوم عملية أمنية دقيقة جنوب قطاع غزة، استهدفت ميليشيا العميل والهارب من العدالة ياسر أبو شباب. وأشار المصدر إلى أن العملية أسفرت عن اعتقال عدد من عناصر الميليشيا ومصادرة معدات وأدوات عسكرية كانت تستخدم في أنشطتهم التخريبية. كما نوه المصدر إلى أن قوة رادع تمكنت من السيطرة على الموقع واعتقال المطلوبين دون أي مقاومة تذكر. أصيب 11 فلسطينيا إثر اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية، كما أصيب فلسطيني في بلدة كفر الراعي جنوب جنين. قوات الاحتلال كذلك اعتقلت شابا وصادرت مركبة بالبلدة القديمة في نابلس، كما اعتقلت شابا بمدينة البيرة واقتحمت منزل أسير محرر في بلدة بيرزيت شمال رام الله، فيما اختطف مستعربون شابا من قرية عنزة جنوب جنين. من جهة أخرى أحرق مستوطنون خياما زراعية للأهالي في قرية الكرمل جنوب الخليل، كما هاجم مستوطنون مركبة فلسطينية في بلدة ترم سعية شمال رام الله، فيما هاجم آخرون مزارعين فلسطينيين في وادي سعير شمالي الشرق شرق الخليل. إلى العراق، حيث تعكس المنافسة الانتخابية في محافظة نينوى العراقية تركيبة سياسية ومجتمعية معقدة، وذلك نتيجة تعدد القوى المحلية والدولية المتنافسة على النفوذ في هذه المنطقة الحيوية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية تشهد محافظة نينوى أجواء سياسية مشحونة وتنافسا انتخابيا متصاعدا يعكس أهمية الموقع الاستراتيجي والسياسي لهذه المحافظة، كونها من أكثر المحافظات تأثيرا في الخريطة الانتخابية العراقية.
صراع على محافظة نينوى ينطلي ضمن أكثر من تبويب. التبويب الأول هو موقعها الحيوي التي تعتبر منطقة اقتصادية ذات أهمية كبيرة، خصوصا هي تجاور سوريا وتركيا.
اليوم احنا مقبلين على انتخابات برلمانية 2025، طبعا حث جماهيرنا في محافظة نينوى وبالأخص غرب نينوى بالمشاركة الفعالة للانتخابات.
السباق الانتخابي في نينوى لا يمكن فصله عن الصراع الأوسع بين قوى داخلية محلية وأخرى خارجية أو وافدة تسعى لترسيخ موطئ قدم في المحافظة. هذا الصراع بات سمة بارزة في السنوات الأخيرة وازداد حدة مع اقتراب كل استحقاق انتخابي. الدعوات للمشاركة الواسعة في هذه الانتخابات المصيرية ليست فقط تعبيرا عن الوعي السياسي، بل هي أيضا رسالة واضحة لدعم العملية الديمقراطية وتعزيز الاستقرار والمحافظة على المكتسبات الأمنية التي تحققت بجهود القوات الأمنية وخاصة الحشد الشعبي.
الموصل تمتلك وزنا انتخابيا كبيرا، 34 مقعدا نيابيا بالمرتبة الثانية بعد بغداد، والتنوع العرقي والديني والموقع الجغرافي والحدود مع سوريا يجعلها محط أنظار الفاعلين المحليين والدوليين.
وخبر الأخير، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل قرية بريقة في ريف القنيطرة جنوب البلاد. ووفقا لمصادر محلية، قامت القوات الإسرائيلية حاجز تفتيش عند أطراف القرية قبل أن تنسحب لتسجل خرقا جديدا لاتفاقية فصل القوات في ظل صمت السلطات السورية الانتقالية. كما أفاد المرصد في وقت سابق بأن طائرة شحن أمريكية هبطت في قاعدة خراب الجير في ريف رميلان بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن التحركات العسكرية الأمريكية المتزايدة في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة. هذا الخبر أحبتي الكرام، وصلنا إلى نهاية الحصاد، تذكير بالعناوين. اللواء باكبور يؤكد أن أي اعتداء على إيران سيقابل برد أقوى وسيشعل للأعداء جحيمة. قائد حركة أنصار الله يعتبر اليمن الدولة العربية الأولى من حيث الصناعات العسكرية. ارتقاء شهيد بخرق إسرائيلي جديد في غزة، والأمم المتحدة تقول أن الإمدادات لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات. شكرا على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما دلالات صمود غزة بعد وقف العدوان الصهيوني الشامل؟ كيف يمكن للمقاومة استثمار الانتصار سياسيا وميدانيا مستقبلا؟ هل تلتزم الدول الراعية بضمانات وقف إطلاق النار فعلا؟ غزة في مواجهة الغدر، اتفاق على المحك، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. بعد سنتين من العدوان الصهيوني المفتوح على قطاع غزة، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية أمريكية وبوساطة مصرية وتركية وقطرية، ما حد من تحشيد آلة القتل الصهيونية رغم الكثير من الخروقات اليومية للالتزامات المفروضة على هذا العدو. أثبتت التجارب الطويلة معه أنه لا يلتزم بعهد ولا ميثاق، على الرغم من التزام الأطراف الأخرى كما في لبنان وغزة وغيره من التجارب. لعل أبرز مثال على انتهاك العدو لالتزاماته هو ما حصل خلال الفترة الممتدة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حتى تاريخه، حيث ارتكب سلسلة من الخروقات الخطيرة والمتكررة بلغت ما يقارب 50 خرقا موثقا. خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار تظهر مدى هشاشة الضمانات التي تقدمها الدول الراعية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، فرغم كل ما قيل عن رعاية غربية وعربية وتركية للاتفاق وجهود الوساطة المبذولة، لم يصمد الاتفاق أمام غطرسة العدو الذي لا يقيم اعتبارا لأحد في ظل الرعاية والغطاء الأمريكي له. ومع أن العدو أبدأ إذعانا شكليا لوقف العدوان، وحشدت الدول على رأسها الإدارة الأمريكية جهودها لحصد بعض نتائج ذلك، والزعم بأن كل طرف ساهم في وقف العدوان وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر، فإن هذا الإذعان لا يمكن أن يكون حقيقيا مع عدو حظي بهذا الغطاء المفتوح لمدة سنتين، ما مكنه من ارتكاب جرائم حرب وإبادة وتجويع. فماذا يعني وقف العدوان على غزة إذا لم يلتزم به العدو؟ وما الانتصار الذي حققته المقاومة؟ وما دلالات هذا النصر؟ وكيف يمكن استثماره مستقبلا؟ وكيف نستفيد مما تحقق سياسيا وميدانيا لإعادة ترميم قوة الردع لدى المقاومة في مواجهة هذا العدو المتوحش؟ وبعد أول خرق كبير للاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يستعجل الجانب الصهيوني تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق لتجريد حماس من سلاحها، وهي المرحلة التي تعيدها منظمة ذات تشكيلات صغيرة لا يمكن السيطرة عليها. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
أكدت أوساط العدو أن العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة جاء بتنسيق أمريكي، لكنه ضمن ضوابط بأن لا يؤدي إلى تفجير اتفاق وقف إطلاق النار، وأن تراجع إسرائيل عن قرارها وقف إدخال المساعدات هو أيضا بضغط أمريكي، إلا أن النقاش في الكيان العبري أخذ مداه الأقصى بين من يطالب بإعادة القتال حيث لم يعد هناك أي عائق بعد عودة الأسرى الأحياء، وبين من يرى أن القرار الإسرائيلي بات بيد الأمريكيين، وأن على حكومة العدو أن تفرض معادلات حاسمة ريثما تتضح معالم المرحلة الثانية من تطبيق الاتفاق.
ويتكوف وكوشنر في الحديث الذي أجرياه مع الوزير ديرمر ومسؤولين إسرائيليين قالا إننا نتفهم أنكم بحاجة للرد، ونحن نطلب أن يكون الرد تناسبيا يتركز على حماس من دون أن يفجر الاتفاق، وعدم اللجوء إلى خطوات ستعيد الانتقادات الدولية لإسرائيل حول استهداف المدنيين ووقف المساعدات الإنسانية، إنما القيام بخطوات تظهر بأن حماس تخرق الاتفاق وتؤدي لعزلها وتساعد في بناء البديل في الأسابيع والأشهر القريبة.
بعد أن أعدنا المختطفين شنت إسرائيل هجوما، لكنني لم أرى الهجوم الذي أملنا أن يحصل. ربما هذا أمر مقلق حيال المستقبل، وربما جزء من استقلالية إسرائيل تضرر. فقد سمعنا الرئيس الأمريكي يقول إذا لم تعد حماس جثث المختطفين فإنني سأسمح لإسرائيل بالرد، واليوم يتحدث باراك رافيد بأن الرد كان ردا محدودا.
كما أن هناك إجماعا صهيونيا بأن اتفاق وقف إطلاق النار وخاصة فيما يتعلق بتطبيق المرحلة الثانية يتركز على تقويض سلطة حماس وتسليم سلاحها، لكنه سيكون أمرا معقدا جدا، وأن على إسرائيل أن تكون مستعدة لسيناريوهات متعددة.
في المرحلة الأولى دفعنا الثمن وأطلقنا أسرى فلسطينيين من الوزن الثقيل، فلندخل إلى المرحلة الثانية بتفكيك حماس التي لن تتمكن من حكم غزة، وإذا كان من الممكن فعل ذلك بواسطة جهاز دولي، وكل هذا الأمر المعقد جدا المليء بالثقوب المسمى خطة ترامب فهذا ممتاز، وإذا لم يكن فعلينا أن نفكر بطريقة أخرى.
القائد السابق لمنظومة الدفاع الجوي الصهيونية هاريئيل حوريف قال إن حماس بعد الضربة التي تلقتها في الحرب عادت إلى حمضها الوراثي الأساسي كمنظمة منتشرة جدا والتي لديها قدرة على الاستمرار بالعمل، وتستطيع كل خلية أو فرد منها التصرف من دون أوامر عليا.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بسيادة العميد نضال زهوي مدير مركز دراسات الأنتروستراتيجيا من بيروت. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
كل التحية لك وللمشاهدين الكرام والجمهورية الإسلامية. تفضل.
سيادة العميد، مجددا وقف لإطلاق النار بعد خرقه من جانب الاحتلال، ما الدلالات الحقيقية لوقف إطلاق النار بعد سنتين من العدوان؟ وهل يمثل هذا الوقف تحولا استراتيجيا في الصراع أم مجرد استراحة مؤقتة للعدو؟
يعني أعتقد بأنها استراحة ليست إلا، لأن اليوم ترامب بالأمس ترامب صرح تصريحا بأن يعني لازال حلم تهجير الفلسطينيين هو قائم، لأن ما يريده ترامب هو أن يجعل من منطقة غزة هو ريفيرا الشرق حسب ما وصفه. لذلك أعتقد بأن كل ما يحصل اليوم هو استراحة محارب بسبب ملفات ضاغطة كانت موجودة على الإسرائيلي والأمريكي بنفس الوقت. هناك ملفات خصوصا بموضوع الاستدارة نوعا ما التي حصلت ما بعد ضربة قطر من قبل بعض الدول العربية، الاتفاقية الاستراتيجية التي حصلت ما بين السعودية والباكستان. بنفس الوقت هناك يعني محاولة غزل السعودي للصيني، التفاهم الإيراني السعودي، كل هذه المسائل تجعل من أن بأي لحظة من الممكن أن يكون هناك استدارة كبيرة للمملكة. من هنا أتت مثلا هذا جزء من أنواع من ملفات الضغط. الملفات الضغط كانت كثيرة، ومنها طبعا العزلة الدولية. هناك يعني الإسناد اليمني كان مهما جدا في حقبة دخول المدارس وتطوير بعض الصواريخ. الكثير من الملفات التي كانت يعني تؤكد أنه يجب أن يكون هناك استراحة محارب، لأنه ما خصوصا بأن الجيش الإسرائيلي اليوم لديه جهوزية فقط في 5 فرق من أصل 12 فرقة عسكرية، وبهذه الحالة لا يمكنه استكمال العمليات. كان في قطاع غزة اليوم ما حصلت عليه من خلال هذه الاتفاقية الكثير طبعا لصالح العدو الإسرائيلي، ومنها يعني أخذ الأسرى، ورقة كانت مهمة لدى حماس، وهي ورقة يعني كانت تعتبر أن الأوراق الرابحة لدى حماس. بنفس الوقت يعني تنفيذ الاتفاقية حسب ما هي موجود اليوم تفسح المجال أمام الإسرائيلي طبعا بعد الأخذ الإذن بإعادة تطوير العمليات. طبعا هو النص هو بعمليات محدودة، ولكن ما يريده الإسرائيلي اليوم من خلال إعادة ضرب غزة مجددا ب60 غارة تقريبا هو يعني لبنة ملف غزة، يعني وكأنه يريد إسقاط التجربة اللبنانية على غزة كما يريد إسقاط التجربة غزة في المستقبل على لبنان، ليكون هناك بنفس الطريقة عملية الضغط ليحصل على مكاسب سياسية أكبر.
طيب، إلى أي مدى يمكن الوثوق بالتزام الاحتلال ببنود الاتفاق؟ ما الأدلة الميدانية على استمرار خروقاته منذ لحظة إعلان الهدنة؟
لا يوجد أي ضمانات حقيقية اليوم سوى كلمة ترامب، يعني وترامب هو أصلا شريك بكل تفاصيل. يعني إذا اعتبرنا ترامب وسيطا نكون قد يعني فكرنا بطريقة خاطئة. لذلك يعني أعتقد أن كل لا يوجد أي ضمانات حقيقية حتى من ناحية ترامب، وهو أصلا شريك ليس فقط في الأداء، حتى شريك في المخططات الاستراتيجية القادمة لهذه المنطقة. اليوم يحاول اللعب على كل الملفات في المنطقة من خلال يعني إجبار بعض الدول على الدخول في الاتفاقيات الإبراهيمية لإعادة تشكيل المنطقة على مزاج الأهداف الاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية في هذه المنطقة. لذلك أعتقد أن حتى هذه الاستراحة المحارب من الممكن أن تكون من ضمن أهدافها هي إدخال بعض الدول التي شاركت في مؤتمر شرم الشيخ في اتفاقيات جديدة مع الكيان الصهيوني على أساس أنه حققت هذه القمة أو حقق ضغط بعض الدول العربية على ترامب وقف العمليات العسكرية بدل واستغنى وأجهض بهذه الحالة يكون المبادرة العربية للسلام التي حصلت في سنة 2002 في بيروت والتي كانت المملكة هي الراعية الأصلية لهذه المبادرة على أساس أن وجود دولة فلسطينية على حدود 67. تفضل.
طيب، ما الدور الفعلي للدول الراعية على رأسها طبعا الولايات المتحدة، وهل كانت رعايتها ضامنا حقيقيا أم هو غطاء سياسي للعدو الصهيوني؟
يعني إذا كنت تقصد في فترة المعارك والحرب لا يوجد أي سبيل لتقوية العدو الصهيوني على دول هذه إلا وأعطتها إياها، فكيف بها أن تكون اليوم ضامنة هي لأي اتفاق جديد؟ يعني أعتقد بأن الدور الحقيقي اليوم هو دور بمثابة تحقيق الأهداف الأهداف الاستراتيجية للعدوان الصهيوني الأمريكي على هذه المنطقة بطريقة سياسية بعدما انعجزت هذه القوى الاستكبار على تحقيقها بالطرق العسكرية. أعتقد بأن الدور الأمريكي اليوم هو ليس وسيطا، إنما يريد تنفيذ سياساته الخاصة الاستراتيجية وهي أصلا متضامنة ومتشاركة مع العدوان الصهيوني. أما باقي الدول كدول ضامنة، يعني اليوم لا يوجد أحد من الموجودين الذين أتوا إلى شرم الشيخ قد وقع على هذا الاتفاق سوى مصر. يعني اليوم دور المصري هو دور ضعيف أمام ملفات الاستراتيجية، وبنفس الوقت يعني ما تضغط عليه الولايات المتحدة الأمريكية على جمهورية مصر العربية هي في الكثير من الملفات، ومنها ملف أرض الصومال، منها ملف سد النهضة، ومنها الحدود مع ليبيا، ومنها مشاكل السودان، وحتى موضوع غزة هي جزء من الملفات الضاغطة، بالإضافة إلى الملف الاقتصادي الذي يعني تكبر مصر من أن تكون راعية حقيقية لأي اتفاقية يعني أو تتعارض عن مصالح الولايات المتحدة.
نعم. طيب سيادة العميد، برأيكم كيف تنظر المقاومة إلى نتائج هذا الاتفاق، المقاومة الفلسطينية؟ هل تعتبره انتصارا ميدانيا أم خطوة تكتيكية ضمن معركة أطول؟
لابد من الإشارة بأن يعني ما كان يحصل في قطاع غزة ما قبل في المعركة الأخيرة هو ضغط على الشعب الفلسطيني، وهي الخاسرة التي تتوجع منها المقاومة الفلسطينية في تلك الحقبة، وخصوصا أن هذا الشعب كان جائعا عطشانا، لا يوجد أي سبل من الخدمات ولا حتى الطبابة موجودة. يعني القطاع الصحي قد دمر، كل شيء قد دمر في قطاع غزة، وخصوصا أن إنشاء الإسرائيلي لبعض العصابات من الفلسطينيين ليكونوا يعني سندا لهذا الاحتلال، هذه كانت ملفات ضاغطة. لذلك يعني ما أرادته حماس، حتى لو أنها خسرت موضوع أو المقاومة الفلسطينية، حتى لو خسرت ورقة الأسرى التي أصلا لم تؤثر كثيرا في سير المعارك، إلا أن يعني هذا المتنفس الذي يحصل اليوم هو متنفس تكتيكي لهذه المقاومة، وليس استراتيجي أو خيارا ليكون هناك سلاما دائما مع الكيان الصهيوني، لأن أصلا هذه الملفات كانت تستوجب أن يكون لدى لحماس استراحة محارب كما كان يريد الإسرائيلي هذه الاستراحة.
طيب سيادة العميد، ما التحديات أو أهم التحديات التي تواجه المقاومة في مرحلة ما بعد الهدنة؟ كيف يمكن الحفاظ على قوة الردع وإعادة بناء القدرات الميدانية باختصار لو سمحت؟
سيدي الكريم، المراحل التي يعني الشائكة هي المراحل الثانية والثالثة. اليوم لا يمكن أن إخفاء بأن الخطورة الكبيرة هي في تنفيذ المراحل تدمير الأنفاق هي جزئية من أهداف العدو الإسرائيلي. لذلك يعني إذا ما دخلنا على هدف تدمير الأنفاق الذي أعلنه الإسرائيلي بشكل جيد، يعني ذلك بأن عملية إعادة الأعمار ستتأخر على الأقل لمدة 5 سنوات. وبهذه الحالة المقاومة الفلسطينية اليوم تقوم بإعادة تكوينها وتشكيلها من جديد، وخصوصا بموضوع التزخير وصناعة الذخائر ومشاكل، وهي تتهيأ لمعركة ثانية. وبهذه الحالة عندما يكتشف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مدى المخاطر التي الموجودة لهذه العملية التفاوضية، سيكون داعما أكبر مما كان عليه سابقا. أعتقد بأن موضوع الردع هو قائم من ناحية المقاومة الفلسطينية، ولكن ما كان يشوبه هو إعادة هيكلة الجماهير أكثر ما هي إعادة هيكلة المقاتلين.
نعم.
ولكن هذه الفسحة كذلك يمكن أن ترمم القيادة والسيطرة في منظومة في المقاومة الفلسطينية.
نعم.
كحركة ثورية. تفضل.
طيب برأيكم يعني نعم الزملاء يشيرون إلى أنه يجب أن نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. شكرا جزيلا لك سيادة العميد نضال زهوي مدير مركز دراسات الأنتروستراتيجية من بيروت.
أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر سيادة العميد نضال زهوي مدير مركز دراسات الأنتروستراتيجية خبيرنا السياسي والعسكري والاستراتيجي على مشاركته القيمة في هذا اللقاء، وندعوكم إلى باقة من تقارير ورسائل مراسلينا عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار. وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في خروقاتها لملف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بدءا من إطلاق النار المستمر على الحدود الشرقية لقطاع غزة، خاصة في حي الشجاعية وشرق مدينة خان يونس. إطلاق النار أدى في خان يونس إلى إصابة مواطنة برصاص الاحتلال في بلدة بني سهيلة شرق مدينة خان يونس، ونقلت إلى مشفى ناصر لتلقي العلاج. عدا عن ذلك، المدفعية الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف شرق مدينة غزة، والزوارق الحربية أطلقت نيران رشاشاتها أكثر من مرة على سواحل القطاع، فيما تقوم طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بالتحليق المستمر في أجواء القطاع. لكن الخروقات الأخطر تتعلق بملف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. المكتب الإعلامي الحكومي تحدث عن 986 شاحنة دخلت في 10 أيام الأولى من وقت إطلاق النار، وهذا يعني أن ما دخل هو 10% فقط من احتياجات سكان القطاع التي اتفق عليها، وهي 600 شاحنة يوميا. بمعنى كان يجب أن يكون هناك 6600 شاحنة، لكن ما دخل هو أقل من 1000 شاحنة، بينها 14 شاحنة فقط من غاز الطهي والوقود، وهذا يعني أن الحياة في غزة تبقى على ما هي عليه. يستثنى من ذلك إدخال مواد البناء لقطاع غزة حتى لو بكميات قليلة لإصلاح البنية التحتية، ليتمكن المواطن الفلسطيني من بدء إعادة حياته، إصلاح منزله، إصلاح جدار في منزله المدمر، لكن كل هذا تتنصل منه إسرائيل. أيضا تواصل إسرائيل في ملف الفروقات إغلاق معبر رفح، وترفض السماح للمواطنين الفلسطينيين بالسفر منه والعودة إليه، وبالتالي نحن نتحدث عن سلسلة من الفروقات الإسرائيلية الغير منتهية والمستمرة في مختلف مناطق قطاع غزة.
في غزة تستطم جهود البلدية في إزالة الركام وفتح الطرقات بعقبات يفرضها الاحتلال، أهمها منع دخول المعدات الثقيلة ومواد إعادة تأهيل البنية التحتية، ما يعرقل عملية الإعمار ويزيد من معاناة السكان الذين يواجهون دمارا واسعا في الأحياء السكنية. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
80,000 كيلومتر من الطرق المعبدة دمرها جيش الاحتلال بشكل كلي في مدينة غزة وشمالها، ووسط تلال من الركام تعمل أعداد محدودة من الجرافات المتبقية في هذه المهمة الشاقة.
موضوع فتحة الطرق طبعا سهلت على الناس موضوع لتسهيل المية، تسهيل لو حتى للحالات الطارئة يعني كأسعافات كمطافي. قبل كم يوم كان حريق في المنطقة خلف الرنتيس، يعني كانت الأمور متسهلة في الطريق هذه. المعوقات أول شيء موضوع المية، هذه احنا برضو نتشكى منها طبعا من عند الإيطالي وتعال للمنطقة الشمالية، هذه المنطقة صعبة جدا في موضوع المية في الشيء نهائيا. وبرضو لعزك برضو الصرف الصحي،
احنا بحل الأولى احنا بنفتح بس شوارع عقد الصياد خش السعافي خش سحنية مية تخش للناس ومنساعد الناس
بس، لكن بش إزالة ركام ولا
بالعلي احنا بنفتح الألم شوارع وخلاص. والله بتاخذ وقت كثير، بتاخذ وقت كثير وردم كثير، المكبات يا بلاحق ايش اصلك كل يوم بدي اسوي كم شارع.
طب الاليات الموجوده الجرافات مناسبه للحجم الدمار؟
لا، في زقوق بطوله في الشوارع الكبات تقدرش يرفعهم ولا يزقهم.
حقيقه مع اعلان وقف اطلاق النار عاد مئات الالاف من المواطنين الى مدينه غزه وشمال قطاع غزه، لكن بكل اسف لا تزال الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون شحيحة للغاية. بدأنا في بلدية غزة فتح الشوارع المغلقة بفعل القصف الإسرائيلي بالرغم من تدمير الاحتلال لأكثر من 85% من إجمالي الآليات الثقيلة. أيضا الأولوية رقم واحد الآن والمهمة أيضا للمواطنين هي إيصال المياه، حيث يحصل المواطنون حاليا على كميات ضئيلة جدا من المياه، والمياه لا تصل أصلا إلا إلى مساحات ضيقة من المدينة. قدمنا قائمة من الاحتياجات التفصيلية من الناحية الفنية والهندسية، لكن بكل أسف حتى هذه اللحظة نحن لم نستلم هذه الاحتياجات، وبذلك النتيجة واضحة أن المعاناة التي استمرت خلال العامين الماضيين هي بكل أسف مستمرة حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار.
المرحلة الأولى من استعادة الحياة وفتح الطرقات تمضي بخطى متسارعة رغم العقبات الكبيرة، لكن إسرائيل تتحكم بمفاتيح مشكلات كبرى تتعلق بالبنية التحتية وإعادة بناء شبكات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب، ما يضع غزة أمام معركة إعادة البناء التي يبدو أن فصولها ستطول كثيراً.
في القدس اقتحم عشرات المستوطنين صباح الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونظموا جولة استفزازية في باحاته، وأوضحت أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد وعند الرواق الغربي المقابل لقبة الصخرة المشرفة، وفرضت قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية، وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل للحشد والنفير نحو الأقصى والرباط في باحاته إفشالا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه. إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء حملة دهم تخللتها اعتقالات واعتداءات وتخريب ممتلكات في أرجاء متفرقة. واعتقلت قوات الاحتلال الشبان أسيد وليد عابد من مدينة البيرة وأحمد عبد المحسن وأسامة عبد المحسن ومحمد خلف من مخيم الأمعري في رام الله بعد دهم وتفتيش منازل ذويهم. أما في نابلس فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ليث خشانة بعد أن اعتدت على والدته بالضرب بحوش السل بالبلدة القديمة، وخلفت قوات الاحتلال خرابا واسعا خلال اقتحام أحد المنازل في البلدة القديمة وصادرت مركبتين للمواطنين في المنطقة. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 11 مواطنا إثر اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس. وجاء الاقتحام لتأمين عدد كبير من حافلات المستوطنين التي انطلقت من حاجز بيت فوريك نحو قبر يوسف شرقية نابلس لأداء طقوس تلمودية. وفي جنين اختطفت قوات الاحتلال شابا من قرية عنزة جنوب جنين. وقالت مصادر محلية إن مستعربين اقتحموا القرية وحاصروا منزل الشاب المجاهد زكي صدقة واختطفوه. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت فجرا بلدة برقين غرب جنين وداهمت عددا من المنازل وأطلقت القنابل الغازية واعتدت على أحد الشبان بالضرب. كما أصيب الليلة الماضية شاب برصاص الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس. وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في قدمه إثر إطلاق جنود الاحتلال النار صوبه قرب جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي الرام، وجرى نقله إلى المستشفى. وواصلت عصابات المستوطنين هجماتها المتصاعدة على المواطنين في الضفة الغربية، حيث أحرقت خياما زراعية للأهالي في منطقة أخلال العدرة شرق قرية الكرمل جنوب الخليل. كذلك جددت ميليشيات المستوطنين مهاجمة المزارعين في منطقة وادي عمار ببلدة ترمسعية شمال رام الله.
ما فرطنا بالمرة،
ما فرطنا بالمرة،
صافحنا المحتلين،
صافحنا المحتلين،
شال نحمي أقصانا بالدم وبالشرايين، الغاصب يطلع برا ونحرر فلسطين.
وفي الضفة الغربية أضرار اقتصادية كبيرة لحقت بالمزارعين جراء استهداف موسم قطاف الزيتون من قبل المستوطنين والاحتلال الذين يعتدون عليهم ويمنعونهم من الوصول إلى حقولهم، إضافة إلى تجريف واقتلاع الأشجار في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. موسم الزيتون الذي يعد رمزا للهوية الفلسطينية تحول هذا العام إلى ساحة مواجهة يومية مع الاحتلال. الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
أكثر من 9 ملايين شجرة زيتون في الأراضي المحتلة عام 67 دمر منها ما نسبته 75% من أصل 1,300,000 شجرة في قطاع غزة بفعل حرب الإبادة الصهيونية. فيما الضفة الغربية جرفت فيها قوات العدو وقطعان المستوطنين حوالي 40,000 شجرة لإلحاق الضرر بالفلسطينيين ماديا ونفسيا.
جرح للقلب ومدمي القلب ومدمي، يعني بوضع صحيح عبارة عن أكفان موجودة أمامنا.
أما بقية حقول الزيتون والتي تبلغ مساحتها 820,000 دونم في الأراضي المحتلة صادرت قوات العدو غالبيتها وتمنع الفلاحين من الوصول إليها إلا بتصاريح خاصة غالبا لا يحصلون عليها، فيما يقوم المستوطنون المستعمرون بحراسة جيش العدو بالاعتداء على قاطفي الزيتون وإطلاق النار عليهم وسرقة محصولهم.
عندما وصلنا إلى هذه البوابة المكيتة في تاريخ الشعب الفلسطيني شفتوا أنتم كصحفيين وشاهدتوا بأعينكم كيف واجهونا بالرصاص، فبالتالي بالمحاكم بيحكوا إشي وعلى الأرض بيحكوا إشي ثاني تماما.
فوجئنا بأننا عندما وصلنا إلى المكان كانت هناك قنابل ضوئية ثم قنابل دخانية ثم قنابل مسيلة للدموع ثم مواجهات مباشرة من قبل المستوطنين، واعتقل على أثرها 2 من شباب كفر راعي.
تعرضنا لملاحقة من المستوطنين وسركة زيتون برضو، يعني احنا منيجي بنخرط زيتوننا هون بيجوا بأخذوا منا.
Come on, don't fucking hit her! Hey!
ومع بداية موسم قطاف الزيتون مطلع الشهر الحالي، واصل المستعمرون اعتداءاتهم بحراسة جيش العدو على المزارعين، ولا يفرقون بين طفل ومسن أو رجل وامرأة.
أضرار فادحة لحقت بالفلسطينيين جراء استهداف المستعمرين وقوات العدو لموسم الزيتون، أمر أثر سلباً على مناحي الحياة كافة.
وفي شمال لبنان، دعت حركة الجهاد الإسلامي ولجنة أصدقاء الأسير يحيى سكاف إلى لقاء تضامني دعما للأسرى في سجون الاحتلال، تأكيدا على وحدة الموقف اللبناني والفلسطيني في وجه السياسات القمعية التي تمارسها إدارة السجون بحق الأسرى والمعتقلين. الزميل علي وهبة والتقرير التالي.
من أمام النصب التذكاري للأسير يحيى سكاف في بلدة المنيا، صدحت الحناجر بتجديد العهد بالوفاء للأسرى في سجون العدو.
ونحن في هذا الوطن الحبيب لبنان قدمنا أغلى ما نملك، سماحة روح السيد حسن نصر الله، سماحة السيد المقدس، وسماحة السيد هاشم، أمينين عامين قدمناهما في سبيل غزة وفي فلسطين. نعم، فلسطين تستأهل.
وكما أثبت لبنان وكما أثبت اليمن وكما أثبت العراق أن لا خيار سوى خيار المقاومة من أجل انتزاع الحقوق. نحن لا نشن الحروب على الأعداء، الأعداء هم من جاءوا إلى ديارنا، هم من احتلوا أرضنا، هم من يمارسون العدوان علينا.
الوقفة التضامنية نظمتها لجنة أصدقاء الأسير بالتعاون مع حركة الجهاد الإسلامي، رفع خلالها المشاركون الأعلام واللافتات المنددة بجرائم العدو، مؤكدين أن قضية الأسرى ستبقى أولوية وطنية وإنسانية.
نتوجه بتحية إجلال وأكبار من أبناء الشمال إلى الجنوب الغالي وأهله الشرفاء الذين يتعرضون يوميا للاعتداءات الهمجية الصهيونية، حيث من الواجب أن يقف كل الشعب اللبناني سندا لأهلنا في الجنوب.
لن يكون تحرير أي أسير صهيوني إلا بالتبادل، إلا بفك الحصار، إلا بإدخال المساعدات، إلا بانسحاب المحتل.
كما شدد المشاركون على ضرورة الوحدة في مواجهة العدوان ودعم صمود الشعب الفلسطيني، داعين الحكومة اللبنانية للتحرك من أجل حرية الأسرى وإنهاء الاحتلال.
بين المنية وفلسطين يبقى التضامن جسرا من الحرية والإيمان بقضية فلسطين.
وفي اليمن، شيع بالعاصمة صنعاء في موكب جنائزي رسمي وشعبي مهيب جثمان الشهيد الفريق الركن محمد عبد الكريم الغماري رئيس هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع الذي استشهد إثر غارات للعدوان الصهيوني ضمن معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. أشاد المشيعون بتضحيات الشهيد الغماري ومواقفه المشرفة في مواجهة قوى العدوان الأمريكي والصهيوني، وكذلك تضحيات الشهداء كافة والتي أثمرت نصرا في مختلف جبهات العزة والبطولة والكرامة. الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي.
في مراسم شعبية ورسمية مهيبة ودع اليمن رئيس هيئة أركان قواته المسلحة الشهيد الفريق الركن المجاهد محمد عبد الكريم الغماري ونجله ومرافقيه الذين استشهدوا معه إثر جريمة الاغتيال الصهيوني أمريكية التي استهدفته في خضم معركة إسناد اليمن لطوفان الأقصى.
الله أكبر.
وتقدم مراسم التشييع قيادات عليا في الدولة بينهم مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين ورئيس حكومة التغيير والبناء المكلف العلامة محمد مفتاح.
عاش مع الشعب اليمني كل لحظة وكل دقيقة من حياته وهو في منتهى التفاني والاهتمام، ولم يترك لحظة يستطيع أن يقدم فيها شيئاً لشعبه ولأمته إلا وقدمها بمنتهى الإخلاص ومنتهى الاهتمام ومنتهى التركيز.
وانطلقت مراسم التشييع من ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء إلى روضة الشهيد الرئيس صالح الصماد، حيث ووري جثمان الشهيد الفريق الركن محمد عبد الكريم الغماري، وصد تأكيد الحشود المشيعة أن دماء هذا القائد الجهادي الكبير لن تذهب سدى، بل ستكون وقودا لمزيد من الصمود في مواجهة العدو الصهيوني الأمريكي وفي الانتصار للقضية الفلسطينية وإسناد أحرار الأمة في أي قطر من أقطارها.
نعاهد الله ونعاهد الشهيد القائد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن محمد عبد الكريم الغماري أن احنا على درب شهداء ماضيون وعلى أخطام سائرون، ولا نامت عين الجبلاء، النصر لليمن والفلسطين وللأمة العربية والإسلامية.
لا نقول في هذا التشيع إلا كما قال شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر، ولله عاقبة الأمور.
بثمرة تضحياته الكبيرة وبثقته في الله وفي قواته المسلحة وما باتت تمتلكه اليوم من قدرات نوعية، مضى اليمن في موكب تشيع قائده الشهيد الغماري قاطعا العهد بأخذ الثأر له ولكل الشهداء القادة، وبمواصلة السير على طريق القدس حتى تحرير كل شبر في الأراضي المحتلة. قائد الانتصار ومهندس الاقتدار ومحاصر قوى الطغيان في البحار، هذه بعض الألقاب التي أطلقها اليمن على قائده الشهيد الفريق الركن محمد عبد الكريم الغماري، وها هو شعب اليمن اليوم يبادله الوفاء بالوفاء بتشييع يليق بأمثاله من العظماء.
رحم الله الشهيد الغماري. وفي الختام نقول: بين هدة مهزوزة واتفاق محاط بالخروقات، يبقى الشعب الفلسطيني في غزة يواجه بصلابة ما عجزت عنه جيوش العدوان، فالمعادلة اليوم لا تقاس بعدد الصواريخ ولا بحجم الركام، بل بقدرة الإرادة على الصمود وبإصرار المقاومة على الدفاع عن الحق مهما طال الزمن. إن وقف إطلاق النار إن لم يترجم إلى التزام فعلي يحمي الإنسان والأرض، فلن يكون سوى استراحة عابرة في حرب طويلة عنوانها العدالة والكرامة والحرية، من غزة التي تعيد تعريف معنى الصمود، ومن كل أرض ما زالت تقاوم الاحتلال. نختتم حلقتنا لهذا اليوم على أمل أن يحمل الغد سلاما حقيقيا يصنعه الأحرار للمحتلون. شكرا لوفائكم في المتابعة، إلى لقاء جديد من فلسطين اليوم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ إبراهيم النصيراوي. عنوان المحاضرة: في تفسير قوله تعالى إن المتقين في ظلال وعيون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. كفاني ظنا أن ترى في الحسين شفت آل مروان أضغانها وأغضبت الله في قتله وأرضت بذلك شيطانها عشية نهضها بغيها وجاءته تركب طغيانها بجميع من الأرض سد الفروج وغطى النجود وغيطانها وطل الوحش إذ لم يجد مهربا ولا ذمت الطير أو كانها